أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذا المثال، وهو قوله ما جاءت حاجتك، وقلنا بأنه بناء على الرب يكون عندنا شاهد، أما بناء على النصر فلا يكون عندنا شاهد، لأنه الناسخ سوف يدخل على جملة أصلها ما هي حاجتك، فيدخل الناسخ على هي حاجتك على معرفتين، لا على نكرة لها مسوغ ومعرفة حتى يكون لنا شاهد. المصنف وصل بنا إلى هذا الكلام، شرحنا فقط نقطة في هذا البحث، وهي هكذا، بأنه عندما تقول ما جاءت حاجتك بالنص أصلها ما هي حاجتك، يقول ولهذا نظير، كما لو قلت زيد كان الفاضلة، صحيح؟ فلما نصبت الفاضل لا يصح لك أن تعرب زيد اسم كان مقدم، اسم كان وكان ناسخ وبعده خبره، لأنه لا يجوز التقدم اسم كان على أن الناسخ، بل يتعين أن تقول بأنه إذا كانت الفاضل منصوب، فحينئذ يتعين أن يقال بأن أصل الجملة قبل دخول الناسخ هي ماذا؟ هي ما هي؟ ما هي حا؟ هكذا زيد هو الفاضل، زيد هو الفاضل، فلهذا ولهذا المصنف أتى بتنظير. المصنف هنا محل البحث الجديد، يقول لكي يتم التنظير، لكي نقول بأن ما نحن فيه مثل قولنا زيد هو الفاضل متوقف على شيء، وهو أنه هو في قولك زيد هو الفاضل أن لا يكون لا تابعا ولا يكون ضمير فصل، وإلا لو كان تابعا وضمير فصل لم يكن هذا المثال نظير ما نحن فيه. هذه هي دعوة المصنف، المصنف يدعي هذه الدعوة بأنه لكي يتم التنظير بأن ما نحن فيه بناء على النص هو مثل زيد هو الفاضل، لابد أن نقول بأنه هنا ليس بتابع ولا بضمير فصل، وإلا لا يصح هذا التنظير. ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا التنظير متوقف على أن يكون هو في قولك زيد هو الفاضل أن يعرب مبتدأ، أما لو كان ضمير فصل أو كان ماذا أو كان تابعا فلا يصح أن ينظر بهذا المثال وهو زيد هو الفاضل؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول بأنه في قولك زيد هو الفاضل إذا بنيت على أنه هو ضمير فصل فإن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، صحيح؟ ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، وإذا كان كذلك فلن يستتر في الفعل الناسخ، لأنه الفعل الناسخ إنما يستتر فيه معموله، بل هذه القاعدة لا يستتر في الفعل إلا المعمول، فإذا كان عندك فعل عامل لا يمكن أن يستتر في الفعل إلا المعمول، وإذا كان ضمير فصل أصلا هو ليس معمولا، لا محل له من الإعراب، لا يكون معمولا لشيء فلن يستتر فيه، فإذا كان هو ضمير فصل إذا دخلت النص ماذا تقول؟ تقول زيد كان هو الفاضل، بين هو لا يستحق أن تستتر في كان، لأنه بناء على كونها ضمير فصل لا تستتر في كان، فلا يكون مثل ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه قد استتر الضمير فيه كان، فعندنا ما كان حاجتك،
تصح الجملة هكذا،
تصح
هو الفاضل.
نعم تصح، ما في إشكال. لكنه ماذا؟ لكنه لا يكون تنظيرنا صحيح. هذا الشرط شرط لتمامية التنظير. لكي يتم التنظير لابد أن نشترط بأنه ماذا هو لا يصح أن يكون ماذا؟ لا يصح أن يكون ضمير فصلين. هذا أم هذا بالنسبة لضمير الفصل؟
استتاره في مثاله.
نعم مثال مستتر، لأنه استتر الفعل في معموله، في لأن أصل الجملة ما هي حاجتك؟ حال كون هي مبتدأ ثاني، لأنها مبتدأ ثاني صح أن يستتر فيها الضمير، لأن الضمير إذا دخل الناسخ إذا دخل الناسخ وهي ضمير غائب سوف يستتر فيها الضمير، لأن الفعل لا يستتر إلا في معموله. أما بناء على كونها تابع فإن لها محل من الإعراب. إذا قلت زيد هو الفاضل وهو تابع، هذا التابع ما هو إعرابه؟ سيأتي إن شاء الله في مباحث ضمير الفاصل أنه نعربه توكيد، وهل يمكن إعرابه بدل أو لا، سيأتي إن شاء الله في بحث ضمير الفاصل بحث مستقل. فهنا نقول تابع إما أنه توكيد إما أنه بدل، فحينئذ نقول أيضا لا يصح التنظير بزيد هو الفاضل بناء على أنه تابع بدل أو ضمير فصلين، تابع سفر الله توكيد أو بدل مثلا. ما هو الوجه في ذلك مع أنه له محل من الإعراب؟ نقول وإن كان له محل من الإعراب إلا أنه ليس معمولا للناسخ، لأنه ليس بعمدة، والذي يكون معمولا للناسخ هو العمدة المبتدأ والخبر في الأصل. التابع ليس بعمدة في الكلام، يتم الإسناد بدونه، فإذا لم يكن عمدة فلن يكون معمولا للناسخ للفعل الناسخ، لأن الفعل الناسخ معموله هو العمدة في الكلام. فحينئذ لن يستتر في كان أيضا هذا الضمير بناء على أنه تابع، فلا يكون نظير ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو قولك ما جاءت حاجتك، يتعين أن يكون أصل الجملة ما هي حاجتك على أن تكون هي مبتدأ. تفتير مطلب؟ إذن ما نحن فيه يتعين ما نحن فيه يتعين أن يكون أصل الجملة ما هي حاجتك على أن يكون، بشرط أن يكون هي مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني، فلهذا استتر، وإلا لم يكن مبتدأ لم يكن عمدة في الأصل لم يستتر. في سؤال؟
يمكن الفصل بين المتبوع والتابع بمعمول؟
كيف يعني؟
يعني تفصل بين التوكيد
والمؤكد، نعم.
والمؤكد بمعمول، عفوا بعامل، تأتي بعامل
بين التابع
بين
بين ماذا؟
بين التابع والمتبوع.
بين عبارة بين التابع وال
بين التابع والمتبوع
قبيح،
يعني
نعم قبيح، لكن هنا مو معمول، تقول زيد هو
لا لا أقصد أنه لو أدخلنا الناسخ وبقيت الجملة على حالها تقول هكذا زيد كان هو الناسخ، تعرف هو مثلا توكيد أو بدل مثلا زيد،
نعم. هذا المثال في إشكال، سيأتي في ضمير الفاصل في إشكال، لأنه إذا خلت كان مفروض أنه هنا يصير في إشكال، مثلا يحتاج لإسم وخبر، تحتاج فأصل الكلام يكون في محل إشكال. نعم واضح محل الكلام، ولهذا خلنا نقرأ العبارة. يقول ونظيره، شوف نظيره، أن تقول زيد هو الفاضل وتقدر، هذا شرط لتحقق التنظير، وإلا لو لم تقدر هذا لا يتم التنظير، بشرط أن حال كونك تقدر هو مبتدأ ثاني أو حالية، والحال أنك تقدر هو مبتدأ ثانيا، وإلا لو لم تقدره كذلك لا يصح التنظير، لأنه لن يستتر في الناسخ زين الضمير. وتقدر هو مبتدأ ثانيا لا فصلا، يعني ضمير فصل، ولا تابعا، أبهم التابع أن في كلام توكيد بدل كذا، سيأتي في بحث ضمير الفاصل. فيجوز لك حينئذ، أي حينئذ إذا قدرته مبتدأ تكون جملة بعد، أن تدخل عليه كان، فتقول زيد كان الفاضلة. شوف هذه إشارة إلى أحيانا بالخلف المطلب إلى ما أشار بأنه لو قدرته ضمير فصل أو تابعا لا يجوز إدخال كان عليه. وتشوف ويجوز لك حينئذ يعني حين أن تقدره ومبتدأ ثاني لا فصلا ولا أن تدخل عليه كان. أما لو قدرته ضمير فصل وتابعا لا يجوز لأنه سوف لا يدخل على الجملة الإسمية. أين اسم كان وأين خبرها؟ تفتين المطلب؟ لو دخلت كان حال كان هو ضمير فاصل أو كان هو تابع أين اسم كان أين خبرها؟ ليس لا يكون لها اسم أصلا لأنه زيد اللي قبل ما يجوز يكون اسم لأنه لا يجوز تقديم اسم كان على كان كان. ولهذا قال فيجوز لك حينئذ أن تدخل. هذا شرط لجواز إدخال كان أصلا. فتقول زيد كان الفاضلة. هذا تمام الكلام في هذا يعني هذا البحث. بحث جديد المصنف هنا في آخر البحث يشير إلى هذا المطلب وهو بمثابة الاستثناء عما تقدم. كيف استثناء عما تقدم؟ قلنا بناء على رأي الجمهور مثل رأي المصنف إذا كان كلا بناء على رأي الجمهور دائما نحكم بابتدائية المقدم. بناء على رأي من؟ بناء على رأي المصنف اللي هو ابن هشام نلحظ المعلومية، نلحظ مثلا ماذا؟ نلحظ الأعرفية ان تساوت، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصل. هنا عندنا قاعدة ثانوية وهو أنه قد يقتضي رعاية المعنى أن نجعل أحدهما مبتدأ والآخر خبر وإن كان كلاهما متساويان مثلا في المعلومية وفي المعرفة. فلا نحكم بابتدائية المقدم وخبرية المؤخر بل بلحاظ القاعدة الثانية وهي رعاية المعنى نحكم بابتدائية المؤخر وإن كان كلاهما متساويان في المعرفة. وهذا بمثابة الاستثناء عما تقدم من القواعد لأن هذه رعاية ماذا؟ رعاية قاعدة ثانية وهي رعاية المعنى. مثل لنا أيها المصنف قال أبو حنيفة أبو يوسف. هنا أبو حنيفة وأبو يوسف كلاهما متساويان في ماذا؟ في العلمية والأعرفية العلم. ليش؟ لأن كلاهما كنية فهما متساويان. أبو حنيفة وأبو يوسف كلاهما كنية فهما متساويان في ماذا؟ في العلم. لأن الكنيات من قسم العلم، العلم ينقسم إلى كنية ولقب وكذا فهذه كنية والكنية وكلاهما كن كنيتان فمتساويان في الأعلميان. خب إذا كان كلاهما متساويان في الأعلميان لو في الأعرفيات مقتضى القاعدة التي درسناها سابقا أن نحكم بأن أبو حنيفة مبتدأ وأبو يوسف خبر. لكن نحن نعلم من الخارج رعاية للمعنى أن المتكلم يريد أن ينزل التلميذ منزلة الأستاذ وأبو يوسف هو التلميذ وأبو حنيفة هو الأستاذ. فأصل الكلام لو من رجعة أبو يوسف كأبي حنيفة، أبو يوسف كأبي حنيفة. حذفنا الكاف فهو كاف التشبيه. خب وقمنا عملنا تقديم وتأخير فقلنا ماذا؟ قلنا أبو حنيفة أبو يوسف. فنحن نعلم من الخارج أن مراد المتكلم هو التشبيه. خب إذا كان مراده التشبيه من حقيقة التشبيه؟ ما هي؟ أن تشبه الناقص بالكامل. يشبه الأستاذ بالتلميذ، لا يشبه التلميذ بالأستاذ، لا الأستاذ بالتلميذ، صحيح حسب القاعدة يعني. فنحن نريد أن نقول بأن أبو يوسف كأبي حنيفة لا أن أبو حنيفة كأبي يوسف، الأستاذ كالتلميذ كالتلميذ كالأستاذ. فرعاية للمعنى ماذا نقول؟ نقول بأن أبو حنيفة خبر وأبو يوسف مبتدأ. فنريد أن نقول هكذا نقول أن أبو يوسف وصل من مرتبة من مراتب العلم والقياس والاستحسانات كمان كأبي حنيفة فهو مثله في القياس معروف حنيفة مثله أبو يوسف كأبي حنيفة في القياس. فنريد أن نشبه التلميذ بالأستاذ. فنحكم على أبو يوسف بالخبر وأبو حنيفة بالخبر وأبو يوسف بالمبتدأ. واضح الفكرة؟ رعاية للمعنى. فما تلاحظ تقول هي عرفية ونقدم ما قدمه المتكلم، خب نقدم ما قدمه المتكلم إذا ما جاءت قاعدة ثانوية، وعندنا قاعدة وهي رعاية المعنى. ولهذا قال ويجب يجب الحكم بابتدائية المؤخر، مع أن كلاهما متساويان في المعرفة، فالمفروض أن تحكموا بابتدائية الأول. قل لا، ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو ماذا؟ أبو حنيفة أبو يوسف، وأصل الكلام أبو يوسف كأبي حنيفة، حذفنا كاف التشبيه وقدمنا وأخرنا.
لا يشكل عليهم أن هذا الكلام سيكون عبث حينئذ، لأن المخاطب سيكون عالما بأبي حنيفة وأبو يوسف وعالم بالنسبة بينهما، فيكون الإخبار يعني
الأخوان. لا مو الأخوان، ليش؟ لأنه يعلم بأن أبو يوسف على كلام عالم وأبو حنيفة عالم، لكن يجهل نسبة التشبيه بين أبو يوسف وأبو حنيفة. هل وصل أبو يوسف مستوى كأبو حنيفة؟ هذا التلميذ وصل لمستوى أنه كالأستاذ، لأن التلاميذ على مستويات، فعندنا تلاميذ لا يصلون لمستوى أستاذهم. أنا المخاطب لا يعلم بمستوى علمية أبو يوسف، فأقول له أبي أبو يوسف كأبي حنيفة، فيجهل النسبة المبالغة والتشبيه، مجهول عنده، يجهل الانتساب. خب يعرف التلميذ، لكن مرتبة التلمذة على نحو التشبيه بأنه صار كأبي.
مخلاف مخلاف الفرض شيخنا، أنه الفرض أساس الفرض هكذا، أنه يعلم أن أبو حنيفة مثلا زين أدنى من أبو
أبو
يوسف أدنى من أبي حنيفة.
لا، يعلم بأن أبو حنيفة يعلم بأبو حنيفة ويعلم بأبي يوسف، ويعلم أن أحدهم التلمذ على الآخر، لكن هل تلمذت أبو يوسف؟ يجهل للمخاطر هذا التلميذ هل هو وصل إلى مستوى عالي من العلم؟ أنا أريد أن أبين له أنه أبو يوسف وصل إلى مستوى عالي من العلم، فماذا أقول؟ أقول وصل التلميذ كالأستاذ، التلميذ كالأستاذ، يعني وصل إلى مرتبة كالأستاذ، فهذا يجهلها المخاطب والسامع يجهل بمستوى علمية أبو يوسف، فأنا أريد أن وصل إلى مرتبة من الاستحسانات والقياسات كما
هنا يأتي إشكال آخر، هنا الكلام حينئذ متوجها إلى المتكلم لا إلى المخاطب على أساس الفرض
الذي قدمه. نعم هنا نعم هو
سيكون الخطاب يعني حينئذ هذا يجب متوجه إلى المتكلم.
يجب الحكم بابتدائيات، من اللي يحكم بابتدائيات؟ نفس الوقت يجب الحكم بابتدائية المقدم، هنا أيضا يجب الحكم بابتدائية المؤخر. خب غايته بأنه يجب الحكم بابتدائية المؤخر من أي ناحية؟ من ناحية أن السامع يعلم بأنه أحدهما يعلم أن المصلف يريد يعلم بأن المتكلم أراد التشبيه، هذا مهم، يعلم بأن المتكلم أراد التشبيه، ويعلم بأبو حنيفة ويعلم بأبي يوسف، فهل يجب عليه أن يقدم ما قدمه المتكلم؟ هذا ما يصير، لأن عندنا قاعدة ثانوية، وهو يعلم بأن المتكلم في صدد بيان التشبيه والذي يشبه الناقص بالأكثر، فهنا يجب عليه الحكم بتأكيد المقدم. خب نعم نحن نقول المتكلم لك أن تقول أبو حنيفة أبو يوسف أو أبو يوسف أبو حنيفة، فأنت مخير كما ذكرنا أول البحث، أنت مخير في تقديم أيهما شئت، لأن كلاهما معرفة، والمهم في الابتداء هو الجواز الابتداء بالمعرفة، لكن السامع يجب عليك أن تحكم بابتدائية المؤخر رعاية للمعنى. خب ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو أبو حنيفة أبو يوسف. خب وأيضا مثال آخر، قال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. خب أين محل الشاهد؟ في بنونا بنو أبنائنا، هي محل الشاهد. أصل الكلام، هذا البيت منسوب للفرزدق، أصل الكلام بأنه هكذا نريد، يريد أن يتكلم أن يقول المتكلم بأن أبناء أبنائنا هم بنونا، أبناء ابني هم أبنائي، فأراد أن يشبه أبناء الأبناء بمثابة الأبناء، فيقول أبناء الأبناء مثل الأبناء، فلكن ماذا قال؟ قال بنونا بنو أبنائنا، هو أراد المتكلم أن يشبه وأن ينزل بنو الأبناء أبناء الأبناء بمنزلة أبنائه، فبلحاظ هذا التشبيه المعلوم من الخارج وحذف مثل فتقديم وتأخير، نعلم قطعا بأن بنونا هنا خبر وبنو أبنائنا هو من؟ هو مبتدأ. مع أن كلاهما متساويان في ماذا؟ متساويان في الأعراف، يعني كلاهما مضاف إلى الضمير، هذا الأول مضاف إلى الضمير والثاني مضاف، واضح؟ وهما متساويان في المعرفة. خب واضح المثال؟ خب هذا اللي بحث هذه بعدين وش يقول هذا يريد يقول وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائلي، وماذا يريد أن يقول بعدين؟ هذا يريد أن يقول هكذا، يقول هناك فرق بين أبناء الإب وأبناء البنات. أبناء الإب يقال له أبنائي، أنا إذا عندي ابن عندي أبناء أقول أبناء وأبنائي أبنائي. أما لو كان عندي بنت، أبناء البنت لا يقال عنهم أبنائي، تفتين؟ ويقال يقول وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، يعني أبناء بناتنا هم أبناء إلى أزواجهم رجال الأباعد عننا. خب هذا لها أيضا بعد ماذا؟ لها بعد عقائدي ولها بعد فقهي. أما البعد العقائدي، الحسن والحسين سلام الله عليه نحن نقولهم أبناء رسول الله، مع أنه كيف تقول هم العامة أو بعض العامة يقولون كيف تقولون بأن الحسن والحسين هم أبناء رسول الله مع أنهم هو أبناء بناته؟ وبنوهن هذه مثال، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباء، لا تنسب إلى رسول الله، ينسب لأمير المؤمنين. فقل الحسن والحسين أبناء أمير المؤمنين الرجال الأباعدي، أبناء أمير المؤمنين. لا تقول بأن الحسن والحسين هما أبناء رسول الله لأن أبناء البنات ليست هم أبناء، تفتينا؟ فهكذا هذا بعد عقائدي. لها بعد فقهي، بحث لطيف في الفقه في باب الإرث تعرض إليه المسالك والعلماء بأن أبناء الإبن هل يقاس عنهم الإبن حقيقة أو لا؟ هل هذا أصلا تشبيه أو أن أبناء الإبن يقال عنهم إبن حقيقة؟ وتعرضنا له شيء أما في بحث الإرث، ومن أراد أن يراجع فليراجع المسالك، مسالك غير العلماء، أن أبناء الإبن وأبناء البنات هل يقال عنهم أبناء حقيقة أو لا؟ تظهر ثمرة مثمرات كثيرة، مثلا في باب الولاية الإنسان له ولاية على الأبناء، خب يأتي هذا الأبناء ما هو المرأة الأبناء؟ هل الأبناء المباشرين أو أبناء الأبناء؟ فهل أبناء يطلق عليهم أبناء حقيقة أو لا؟ وغيره في باب الأحكام، يعني كل حكم معلق على عنوان الإبن، هل يشمل أبناء الأبناء وأبناء البنات أو لا؟ هذا بحث، هذا بحث عندهم. لكن هذا في قضية العقائد أصلاً، ما ليش أن أمير المؤمنين سلام الله ورسوله نفسان وحقيقة واحدة الاثنين يا رجال أبا الأمير المؤمنين سلام الله عليه ونفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إحب. ها؟ الولد يطلق ويراد منه الذكر والأنثى، جيد؟ فلكن هنا عندهم بحث في هناك، عندنا خمس أربعة أقسام في باب هناك، عندنا أولاد، عندنا أول شيء أبناء وبنات، الشخص عنده ابن وبنت، فيطلق كان في ابن الابن وبنت الابن وبنت البنت وابن البنت، جيد؟ هذا هني الشاعر بنونا بنو أبناء، يعني يقصد بنونا الأعم الذكور والإناث، يعني أي واحد ينسب إلى الأبناء فهم أبنائي، يعني سواء كان بنات الأبناء فهم أبناء بناتي، وأولاد وأبناء الأبناء فهم أبنائي، فالذين ينتسبون من جهة ابني ينتسبون لي، أما من جهة البنات فلا، سواء كان بنتا وخصوصا إشكال بنت البنت بعد، هذا هناك أشكال لهم بحث. خب على أي حال يقول رعيا للمعنى، رعاية للمعنى. هنا في قول آخر يقول لماذا لا يجوز أن نقدر أبو حنيفة مبتدأ وأبو يوسف خبر؟ من أي باب؟ من باب التشبيه المعكوس، ويسمى أيضا التشبيه المقلوب. وما هو المراد من التشبيه المعكوس أو التشبيه المقلوب؟ المراد من أن تجعل الناقص هو المشبه به والكامل هو المشبه. بيان ذلك بأن التشبيه كما درستم في البلاغة عندك مشبه ومشبه به، الناقص مشبه والكامل هو المشبه به، التلميذ هو الناقص والأستاذ هو الكامل، التلميذ كالأستاذ. من باب شدة المبالغة في اللغة في باب البلاغة تقوم بعملية تعكس من باب المبالغة أن تجعل الناقص هو المشبه والكامل هو المشبه به، فتقول الأستاذ كالتلميذ، تريد أن تبين بعد قوة التلميذ له، فتقول مو تقول لي التلميذ كالأستاذ، الأستاذ كالتلميذ، يعني الأصل من هو؟ تلميذ، هذا الأستاذ صار مثله، واضحة؟ أيضا في أنا ناقل بيت من باب التشبيه المقلوب، في أراد شخص أن يمدح على قولتهم أي الخلفاء في زمانهم يمدحونهم، فأراد أن يمدح الخليفة، ماذا أراد؟ كيف مدحه؟ ما قال يريد يمدحه بوجه الشمس أو وجه الصباح، لم يقل أنت وجهك كوجه الصباح، قال وجه الصباح كوجهك، هكذا قال في البيت، قول هكذا وبدا الصباح، إنه عندما رحل الأمير يتحدلق للأمير يقول وبدا الصباح كأن غرته، بداية الصباح غرة الصباح، وجه الخليفة حيث يمتدح أو حين يمتدح، يعني بيقول وجه الخليفة كوجه الصباح، لا أنه وجه الصباح كوجه الخليفة، هذا من باب التشبيه المعكوس. فلماذا لا نقول من باب التشبيه المعكوس ومن باب البلاغة والبعد البلاغي أن نجعل أبو حنيفة هو المبتدأ وأبو يوسف هو الخبر، وأصل الكلام من باب البلاغة أبو حنيفة مثل أبو يوسف، مثل أبي يوسف أو كأبي يوسف، فيجوز حينئذ لا يجب الحكم بابتداية المؤخر. المصرف يقول هذا ضعيف، جعل هذه الجمل من باب التشبيه المعكوس ضعيف، والوجه في ذلك أمران، الأمر الأول بأن التشبيه المعكوس قليل في اللغة العربية ونادر الوقوع، قليل موارد التشبيه المعكوس والمقلوب قليلة في البلاغة، فحمل الكلام على النادر ضعيف، هذا القاعدة الأولى، حمل الكلام على النادر ضعيف، لا بد أن نحمل الكلام على الفرد الشائع المنتشر، الفرد الغالب، حتى البلاغة، يعني حتى أنت تقول بعد غالب بلاغي، إذا راح الشخص أن يبالغ ما يعكس، يشبه التلميذ بالأستاذ، ما وصل درجة أن يشبه الأستاذ بالتلميذ، هذا نادر، فحيثية البلاغة محفوظة، حتى لو أعربنا بأن أبو حنيفة خبر أبو يوسف مبتدأ، تفتينا؟ فحيثية البلاغة فيها محفوظة جانب البلاغي، لأنه حيثية التشبيه محفوظة، لأنك أنت تشبه الأستاذ بالتلميذ، وخصوصا كما درسنا إذا حذفت أداة التشبيه نزلته منزلته بعد تشبيه بليغ، كما درسنا إذا حذفنا أداة التشبيه تشبيه بليغ، وهو من أقوى أداة التشبيه. نعم في كلام أنه هل حذف أداة التشبيه أو حذف مشبه، فبس من أقسامه بأنه يعني الآن حذف حذف أداة التشبيه، الآن خلنا غض النظر من أقوى أقسام التشبيه زيد أسد. خب فهذا نادر الوقوع، هذا هي وجه. الوجه الثاني مخالف للأصول، ما معنى قوله مخالف للأصول؟ درسنا في باب البلاغة الفرق بين البلاغة وعلم النحو، أن في علم النحو النحوي يهتم بأصل المعنى، يهتم بأصل المعاني، والبليغ يهتم بفرع المعنى، تذكرون هذا الكلام؟ عندنا أصل المعنى وعندنا فرع المعنى، البلاغة تراعي ماذا؟ البلاغة تقول أعطني جملة صحيحة تامة، أنا أراعي فيها النكات الفرعية فرع المعاني، صحيح؟ فالبلاغة هي طويل يعني بس راجعوا هنا، البلاغة تهتم بالنظر إلى المعنى الثانوي للمراد المتكلم، فرع المعاني للمتكلم، أما النحو فهو يهتم بأصل المعاني للمتكلم. ومن أصل المعنى أصل التشبيه كما قالوا، أصل التشبيه من أصول المعاني لا من فرع المعنى أصل التشبيه، لكن تفصيلات التشبيه وجعل القلب في التشبيه هذا من فروع المعنى لا من أصل المعنى. فإذا أعربت بلحاظ القلب، قلب التشبيه سوف تراعي فرع المعنى، لكن لو أعربت بلحاظ القاعدة الأساسية في التشبيه مشبه ناقص مشبه به كامل أداة التشبيه أو حذف التشبيه، قد لاحظت ماذا؟ قد لاحظت أصل المعنى، فلو أعربت في مثالنا أبو حنيفة مبتدا وأبو يوسف خبر عكس سوف يكون من باب التشبيه المقلوب، والتشبيه المقلوب مراعاة لفرع المعنى، وهذا مخالف لأصول علم النحو، لأن أصول علم النحو أن تراعي أصل المعاني لا فرع المعاني. واضح؟ إذن هنا في علم النحو نراعي أصل المعاني لا فرع المعاني. فلو أردنا أن نعرض على نحو التشبيه المعكوس سوف يكون من باب فرع المعنى. يقول مصطفى اللهم يستدرك، يقول نعم تفتوا إلى الاستدراك، يقول إذا أحرزنا وعلمنا بأن المتكلم في مقام المبالغة، زارع التشبيه بعد التشبيه مبالغة، لكن علمنا بأنه وصلت به الدرجة إلى المبالغة الشديدة، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تعرب أبو حنيفة مبتدأ ومن وأبو يوسف خبر، إذا علمت بأن المتكلم في مقام المبالغة، ليت المبالغة التي تحصل بالتشبيه مبالغة أزيد من التشبيه، وإلا ليس معناها الاستثناء لأنه كلام في التشبيه. واضح؟ اللهم إلا أن يقتضي المقام المبالغة، أي مبالغة المبالغة التي لا تحصل بالتشبيه بل هي أزيد من التشبيه، لأن ناص التشبيه في مبالغة. لماذا أنا أقول هكذا؟ وإلا يكون هذا الاستدراك لا محل له، لأن أصل التشبيه فيه مبالغة، فإذا كان مفروض نراعي المبالغة مفروض أن نحكم بابتداية أبو حنيفة وخبرية أبو يوسف، ولا يصح أن تقول يجب الحكم بابتداية المؤخر. لا، رققوا في المطلب، نقول بأنه رعاية للمعنى وهو أصل التشبيه، نقول بأن أبو حنيفة خبر أبو يوسف مبتلى، لأن أبو يوسف كأبي حنيفة، لكن لو وصلت الدرجة إلى المبالغة التي يقوم من التشبيه وعلمت بأن المتكلم في مقام المبالغة، حينئذ ماذا؟ حينئذ يجوز لك أن تحكم بابتدائية من أبو حنيفة وخبرية أبو يوسف. واضح مطلب؟ ليش؟ رعاية للمعنى أيضا، نفس النكتة، إذا علمت في أنه في مقام المبالغة رعاية لمعنى المتكلم، لابد أن ماذا؟ لابد أن ماذا تفعل؟ لابد أن تحمل وتحفظ المبالغة، وحفظ المبالغة متوقف على إعراب أبو حنيفة مبتلى وأبو يوسف خبر.
يرد على بما رد على
كيف؟
أنه أيضا هذا المقام مقام المبالغة،
أقول لا،
نادر الوقوع.
لا، إذا علمت صح نادر الوقوع، خب هذا مطلب.
هناك أيضا علمت أن هناك المباب.
لا لا لا، شوف تارة هذا مطلب يحتاج إلى تأمل. هكذا نقول بأنه لا إشكال ولا شبهة عندما يتكلم الشخص ويقول أبو حنيفة أبو يوسف، قطعا نحن نعلم أنه في مقام التشبيه، فحفظا لرعاية التشبيه ماذا نحكم؟ القاعدة في التشبيه أن تجعل المشبه، هذه القاعدة في التشبيه أن تجعل المشبه ناقص والمشبه به ماذا؟ كامل. فرعاية لمعنى التشبيه لابد أن نرعى معنى التشبيه. ماذا نفعل؟ نقول أبو حنيفة أبو يوسف كأبي حنيفة. لو عكسنا أن الشخص يراعي تشبيه بنحو يقلب، هذا نادر. خب متى تقول أنا أراهي مطلب مهم؟ متى أقول أنا أرجح بالأحب؟ متى أحمل اللفظ على العام الغالب؟ إذا كان عندي شك، يعني عندي شك أن هل هذا تكلم على نحو الأعم الغالب أو نادر الوقوع، نقول نحمل كلامه على الأعم غالب. لكن لو علمنا من الخارج أنه في مقام المبالغة ما عندي شك، لكي نلحق هذا بالغالب، لأن إلحاق الكلام بالغالب فرع الشك في الرتبة السابقة، لأن هذا من باب الأصل العقلاء، إلحاق الكلام بالغلبة.
إذا علمت أنه هو الآن من باب التشبيه،
أحسن، التشبيه غاية ما يقتضيه التشبيه، رعاية لمعنى التشبيه أن نجعل الناقص هو مشبه والمشبه به هو الكامل، هذا الذي يقتضي رعاية التشبيه. لكن لو علمنا أنه في مقام المبالغة الشديدة هي أقوى من التشبيه، نعكس رعاية للمعنى. واضح الفكرة؟ ولا تقول أنه نادر الوقوع، يقول أنا نادر الوقوع، نقول لا، نادر الوقوع مش معنى نادر الوقوع، يعني أنه إذا شككنا في كلام أنه هل هو نحمله على العام الأغلب عند الشك في كلام المتكلم فنلحق المشكوك بالغالب، أما إذا علمنا من الخارج أنه في مقام الغالب فهذا مسألة نادر الوقوع، عدم نادر الوقوع. واضح الفكرة؟ لأنه إذا اقتضى المقام المبالغة لحفظ المبالغة ورعاية المبالغة لابد أن نقول بابتدائية المتقدم اللي هو أبو حنيفة اللي هو الكامل. هذا تمام الكلام في هذا القسم، هذا اللي هو ما يعرف به المبتدأ من الخبر. البحث الثاني ما يعرف به الاسم من الخبر، يعني ما يعرف به اسم الناسخ من خبر الناسخ. قد يقال قبل الدخول في هذا البحث بأن هذا البحث مستدرك لا أهمية لطرحه، لأن الاسم والخبر هما في الأصل مبتدأ وخبر. وقد تقدم علينا في البحث السابق بحث المبتدأ والخبر وما يعرف ابتدائية المبتدأ من الخبر. والمبتدأ والخبر ليس هما إلا الاسم والخبر عند بعد دخول الناسخ، فلا نحتاج إلى هذا البحث، فيكون بحثا وشفي مستدرك يعني تقدم ذكره. فلماذا تعيد هذا المطلع؟ هل في ولا جواب؟ يعني ليش المصنف هنا ذكر ما عبيس الخبر يبحث، مع أنه تقدم علينا ما يعرف به المبتدأ من الخبر، والمبتدأ والخبر ليس هما إلا الاسم والخبر في الأصل. نقول في مقام الجواب بأنه وإن كان الاسم والخبر هما مبتدأ وخبر في الأصل، إلا أنه قد تتغير بعض الاعتبارات بعد دخول الناسخ. يعني إذا لاحظ ما حيثية دخول الناسخ قد تتغير بعض العبارات كما سيأتي وتتغير. إذا لاحظت الجملة بدون دخول الناسخ مقتضى التحقيق الذي ذكره المصنف تلاحظ كم طولية، كم ثلاثة مراحل معلومية وأعرفية وفعل ذلك أتعمل الأصل. أما إذا دخل الناسخ فإن دخول الناسخ قد يغير لنا هذه الطولية كما سيأتي، وسنذكر لماذا تغيرت الطولية. واضح؟ فلهذا المصنف هنا عقد هذا البحث مع وجود بعض النكات الزائدة أصلا في هذا البحث، في نكات زائدة ستأتينا. يقول المصنف نفس الذي أنا بحثنا هناك، إذا أردنا أن نقسم البحث فإنه الاسم والخبر إما أن يكون كلاهما معرفتان أو كلاهما معرفتين أو كلاهما نكرتين أو أحدهما معرفة والآخر نكرة، فكما قال عندنا حالات ثلاث. الكلام في الحالة الأولى كما تقدم من المصنف تحقيقه ما بيتغير إلا في الحيثية، وهنا بيان تحقيقه أوضح. شوف الآن عبارته أوضح مما تقدم، قلنا في صعوبة في استخراج المطلب. يقول المصنف بناء على نظريته، يقول نقدم أولا ماذا؟ المعلوم، بعد ذلك العرفية. هنا يفترق، بعد ذلك نتخير. إذا كان الاسم والخبر كلاهما متساويان في العرفية والمعلومية، هنا نتخير، أنت مخير بأن تجعل أيهما اسما وأيهما خبرا، مع أنه قد تقدم علينا في بحث المبتدأ والخبر أن نجعل ما قدمه المتكلم هو المبتدأ. فلماذا لم تحكم هنا ما قدمه المتكلم هو الاسم وما أخره هو الخبر؟ لأن الاسم والخبر هما مبتدأ وخبر في الأصل. نقول الموجب لتغير، فإذا إحنا عندي ثنائية يعني ثلاثية، معلومية أعرفية تخير، هناك معلومية أعرفية بعد وإيش قاعدة هو الأصل تقديم. خب الوجه في الاختلاف ورود السماع هنا، ورد السماع في مثل هذا الباب في باب الناسخ بأنه تارة يجعلون الأول هو الاسم وتارة يجعل الأول هو الخبر. ففي باب الناسخ قد ورد في السماع تارة يرفعون الأول وتارة ينصبون الأول، فلما رفعوا الأول عرفنا أنه اسم، لما نصبوا الأول عرفنا أنه خبر. فبعد لما ورد السماع بعد دخول كان هي في الناسخ ورد السماع، فنحكم بماذا؟ فنحكم أنت مخير بين كليهما. وهذه مقدمة على القاعدة الأولانية، قاعدة سماع قاعدة ثانوية إذا ثبتت قد ترفع الأصول التي أسسناها أولا. ما في شيء المطلب تكرار لما سبق.
في معذرة بس إذا ورد السماع في باب الناسخ الأول الثاني، إذا كان الاسم والخبر أصلهما مبتدأ وخبر، ألا نستطيع أن نقول أن هناك بما أن هنا أصله المبتدأ؟
لا نستطيع. لا نتعبد بمقدار السماع فقط، قد يكون دخول كان له خصوصية في البيت فنرفع قاعدتنا عن القدر المتيقن في بعد دخول كان، أما أنه قبل دخول كان أيضا كذلك ما نستطيع أن نعمم، بل نحكم الأصل، الأصل الأول، لأنه ما قدمه المتكلم هو الأول وما أخره المتكلم هو الثاني.
يعني ما في خصوصية؟
لا ما في. قال المصنف ليش ما في خصوصية؟ ترى ليش؟ لأنه حي تحليل نحوي، احنا نقولنا بانه كان في الاصل مبتدا وخبر بعدين صار دخلت كان، هي احنا تحليلنا، والا الجمله جت كان زيد قائم، احنا في مقام التحليل قلنا بعد ذلك استنتجنا بانه الاسم والخبر هما مبتدا وخبر في الاصل، فكانك عندك في الاصل مبتدا وخبر بعدين دخل كان، هذا كله تحليل، والا في الحقيقه هذا المتكلم تكلم بالناسخ وتكلم بالناس كانه، وإن إحنا بعدين قلنا مبتدأ خبر، مو أنه هو في باله أنه أول شيء مبتدأ وخبر بعدين أدخل الناسخ بعدين جت الجملة الجديدة عشان نقول نلغي الخصوصية ونرجع إلى الأول. هذا فرق بين هذا الكلام. يقول اعلم أن لهما ثلاث حالات، بين الحالة ثلاث: معرفتين، نكرتين، ومختلفين. يقول فإن كان المخاطب يعلم الآن الأعلمية المعلومية، فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم هو الاسم والمجهول الخبر. وش قصدك يعلم أحدهما دون الآخر؟ الآن بيّن لنا يا المصنف. قال فيقال كان زيد أخا عمرو. تفتوا خب، هذا كان زيد أخا عمرو، هذا زيد جعلها اسم وأخا نصبها، أنه من الأسماء الستة فنصبها زين، فهذه خبر. ليش هذا؟ حين قبل ما نقرأ العبارة، هذا لمن يتكلم هذا الشخص؟ مع أن زيد هذا لحظة عرفته أيضا صحيح، لأن زيد هو علم وأخا عمرين مضاف إضافة والمضاف في رتبة مادة المضاف في رتبة العلم، فكلاهما بلحاظ العالمية وواحد صحيح. لكن هنا هذا يخاطب من الذي يخاطب بهذا الخطاب؟ هذا يخاطب بشخص يعلم زيد، لكن يجهل هل أن زيد ويعلم. شوف التفتوا هاي مع الجهولي، وش معناها؟ مو يجهل التصور، يعني ما يجهل وش معنى أخوات عم، ما يجهلها يعني هاي التصور، لا يعلم أخوات عم تصور، لكن يجهل أن زيد هو منتسب إلى عمرو بحيث على نحو الأخوة، يجهل مفهوم التصور، يجهل مفهوم، يجهل التصديق، يجهل انتساب زيد إلى عمرو، هل أنه أخوه أو عمه أو خاله أو أصلا بينهما نسبة أو لا. ولهذا يقول فيقال كان زيد أخا عمرو. لمن يقال هذا الكلام؟ لمن علم زيدا، يعلم زيد، رفيق زيد، أنا زيد رفيقي، نعم أحسن، لكن وجهل أخوته لعام، يعلم عمرو ويعلم معنى أخوة عمرو، معنى تصوري الأخوة معلومة تصورا، لكن أن هل زيد هو أخو عمرو في الخارج أو لا؟ يقول ها، يقول فليقول لمن علم زيدا وجهل أخوته لعم، فتقول زيد أخا عمرو. الآن يقلب هذا المثال، يقول مثال آخر: كان أخو عمرو زيدا، نفس المثال بالقلب، هذا لمن يخاطب؟ يخاطب لمن يعلم أن هناك أخ لعام، يقطع بأنه عمرو عنده أخ، لكن هل أخو من؟ ونعرف زيد، لكن أجهل أن زيدا هو أخو عمرين. فيقول وكان أخو عمرين زيدا، هذا لمن؟ لمن يعلم أخا لعمرين. لكم تجري عبارة في أكثر من نسخة، لمن يعلم أخ، يعني يعلم أن هناك أخ لعام ويجهل أن اسمه زيد، فتقول كان أخو عمرين زيدا. وإن كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر، يعني يعلم بكليهما، يعلم بأن هناك شخص اسمه زيد، ويعلم بأن هناك أخ لعم، لكن يجهل الاتحاد الخارجي بأن زيد هو نفس أخ عام. شفتين؟ هذه الدقة في المطلب، هذا في الأمهم. وشأن يجهل الانتساب، قد يقال أنت تعلم بزيد وتعلم بأخي عام، لا يصح لك أن تتكلم مع المتكلم. نقول لا، أنا أجهل النسبة بين زيد وأنه أخ عام، أعلم أن هناك زيد هو صديقي، وأعلم بأن هناك أخ لعام، لكن أجهل بأن زيد هو نفسه أخ عام. أجهل يقول الاتحاد الخارجي بين زيد وعام.
هذا ما الفرق بين هذه الصورة
شيخنا
والصورة الأولى؟ الصورة
الأولى أنا ما أعلم أصلا أن هناك أخ لعام، واضح؟ أو هناك أصلا ما أعلم بأن هناك زيد، هنا لا، أعلم بأن هناك زيد قطعا وهو صاحبي وصديقي، وأعلم أن عمر عنده أخ، هناك لا أعلم أن عمر عنده أخ، واضح؟ أو لا أعلم بأنه زيد، تفرق. ولهذا تشوف العبارة المصنف هنا يقول وإن كان يعلمهما ويجهل انتسابهما، انتساب أحدهما إلى الآخر، يعني يجهل اتحادهما خدم في الوجود، يعني وجوده هل هم واحد أو متعددين، أخو عمرو واحد ثاني غير زيد، يقول لي لا لا، زيد هو نفسه أخو عمرو، هي معنى الحمل، زيدون هو أخو عمرو، ومعنى الحمل هو الاتحاد الخارجي. تقول زيدون قائم، يعني الخيام وزيد متحدين في الخارج، زيد أخو عمرو، يعني أخوة زيد وعمرو، أو أخوة عمرو وزيد واحدة في الخارج. كيف؟ يقول فإن كان أحدهما أعرف، إذا كان يعلمه، فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله اسم. ما هو المراد من المختار؟ احتمالين. الاحتمال الأول المراد من المختار يعني المختار المصنف، لأن المصنف يراد تقديم بالأعرفية في مقابل رأي المشهور. إذا كان كلاهما متساويان في المعلومية تصل النوبة إلى العرفية. فإن كان أحدهما أعرف فالمختار بناء على نظريتي خلافا للمشهور، ماذا نجعل؟ أن نجعل الأعرف اسما، أما المشهور ما يحضن قضية الأعرفية، واضح؟ يجعلون ما قدمه المتكلم هو الاسم، هنا المتكلم الاسم والخبر، واضح مطلب؟ هذا احتمال أول. احتمال ثاني يقول فالمراد من المختار ليس في المعنى مقابل المشهور، يعني مقابل الرأي المشهور، بل المختار من لغات العرب، يعني المختار من لغات العرب في هذه الحالة أن نجعل الأعرف هو اسما. خب ما هو الشاهد على هذا؟ قد واحد يستغرب يستوحش من هذا الكلام. خب هنا قرينة في الكلام، قال فالمختار جعله اسما، بعد كلام سيأتي إن شاء الله. يقول ويجوز قليلا، ويجوز قليلا، فبحكم المقابلة بين فالمختار ويجوز قليلا قد يفهم بأن المراد من المختار المختار من لغات العرب.
ما الفرق شيخنا حينئذ بين المعنى الأول؟ قال أن المعنى الأول مثلا اختيار المصنف بناء على أنه انتخب هذا الرأي من لغات العرب.
لا هناك المختار بلحاظ النظر إلى القاعدة الأولية التي حكمناها في باب المبتدأ والخبر، هنا أيضا نحكمها لنفس النقاط، فنجعل أن المختار في قبال رأي المشهور، فأنا أخالف المشهور، فهو يريد أن يبين أنا في صدد بيان مخالفتي للمشهور، فالمشهور يحكمون بابتدائيتنا ويقول لا أنا أحكم بابتدائيتنا بالمعرفة. إذا قال في المختار من لغات العرب غير، لأنه الأصل الذي أسسه هناك غير المطلب، الأصل الذي أسسه هناك لا يأتي في باب كان لوجود السماء، فيكون الترجيح بالمعلومية فقط، أما الأعرفية لا يكون لها ترجيح بل منظور لها السماء، بل منظور لها القاعدة الأولية. فحين يقول مختار يعني مختار على رأي أنا في قبل مشهور، لا رأي المشهور، يعني كأن المشهور خالفوا المسألة فقالوا إيش؟ كأن المشهور خالفوا مبناهم، ففي تلك المسألة مبتدأ الخبر ماذا قالوا؟ قالوا أنتم على كيفك، صحيح؟ لكن هنا المفروض بلحاظ السماء أن يحكموا بالأعرفية، فرق يعني تظهر ثمرات كثيرة. فهنا احتمالان، أكثر اللي شفت الشراح جعلوا المختار في خلاف المشهور، جعلوا المختار يعني في قبال المشهور، مع أنه يحتمل أن المختار من لغات العرب في مقابله يجوز قليلاً، فكلاهما محتمل. وانتهى الوقت. خلنا نقرأ بس في هالمقدار. قال فالمختار، فالمختار جعله الاسم، جعل الأعرف الاسم، فنقول كان زيد القائما. جيد، لأن زيد هو أعرف على، والقائم هو معرض الأداة أقل. هذا لمن؟ لمن كان قد سمع بزيد، يعرف زيد، وسمع أن هناك رجل قائم، فعرف كلا منهما بقبع بنفسه، يعني عرف زيد هي بنفسه، يعني روحه، يعني مو الانتصاب، مو الانتصاب، حيثية الإضافة بنفسه. عرف زيد، سمع بزيد وعرف زيد، وعرف أن هناك رجل قائم، فلكن يسأل هل هناك زيد غير الرجل القائم، أو زيد هو نفس الرجل القائم؟ فنقول له زيد هو الرجل القائم، زيد الرجل القائم، زيد القائم، يعني متحدين في الخارج، ما في اثنين في الخارج، زيد رجل قائم واحد. يقول لمن سمع بزيد وسمع برجل قائم، فعرف كلا منهما بنفسه، لكن جهل حيثية الإضافة، ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر، فتقول له زيد القائم، كان زيد القائم. هل كل اللي بين لك وش؟ علمهما وجهل الانتساب،
وأحدهما
عرف من الآخر. قال ويجوز قليلا كان القائم زيدا. خب هذا يجوز قليلا، يأتي بكرة إن شاء الله، هذا يجوز قليلا. هل هذا شذوذ أو مشذوذ؟ صار الشذوذ والجواز شوي، نأتي له بكرة. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.